إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد. ثم ذكر أي الإمام ابن القيم ما عناه وما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بضربه ذلك المثل، وكيف قسم الناس إلى ثلاثة أقسام وأنواع. فقال ابن القيم رحمة الله عليه: ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها، أي هذه الأقسام الثلاثة، أي القسم الأول، أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه، أي العلم والهدى. وقلنا بأن هنا الهدى والعلم إنما هذا عطف تفسير، هكذا ليس للمغايرة. فالهدى هو كما تعلمون هو العلم النافع، وكذلك يأتي الهدى جامعا للعلم النافع والعمل الصالح. وكنا ضربنا لكم مثالا في ورود العلم الهدى والرشد، إذا ورد وأتيا ووجدا مقترنين في موضع وسياق وموضوع واحد، فيراد بكل واحد منهما معنى غير المراد بالآخر، يعني هذا كلفظ الإسلام والإيمان، ولفظ مثلا البر والتقوى، ولفظ القضاء والقدر، والفقير والمسكين وغير ذلك ونحو ذلك من الألفاظ التي تشترك في المعنى، إذا أفردت يراد بكل معنى الأول الذي أفرد معنى غيره هكذا ومراد غيره، وإذا اجتمعت كذلك. فهنا العلم، فالهدى لا شك إنما هنا يريد أن يفسر تلك الكلمة. وعموما لما نجعل عبارات للتفسير لتعظيم ذلك المفسر، أي حتى يفسره ويفهمه الناس على حقيقته، ويفهمه الناس فهما مطابقا لكنهه وماهيته، أو مدركا ومحققا لأهميته وعظمته ونحو ذلك. المهم باختصار، قال: أحدهما أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معناه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، هكذا يعني بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ، أي ذلك قبولها لذلك الماء واستقبالها وحفظها لذلك الماء، بمنزلة الحفظ لذلك العلم، هكذا ولا لا؟ يريد أن يقول: فأنبتت العشب الكثير، هكذا الكثير، وهذا هو الفهم كذلك فيه، والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء، فهذا كما يقول يعني هذا مثل لهذا، يعني مثل الحفاظ أهل الرواية والدراية، أهل الرواية والدراية. أما القسم الثاني هم أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله هكذا ورزقوا حفظه ونقله كذلك وضبطه وعرفوا كذلك بكل صراحة يعني فقها في معانيه تفقهوا في ذلك وفقهوا كذلك معانيه. هذا القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا كما قلنا حفظه ونقله وضبطه ما شاء الله ضبطوه تماما. تذكرون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها، تذكرون يعني حتى هؤلاء. لكن طبعا هؤلاء الأولون يكون قدرهم وفضلهم وشرفهم ومنزلتهم وأثرهم وكما قال رب العالمين وفوق كل ذي علم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. المهم باختصار فقال يعني كذلك يعني هؤلاء رزقوا يعني فقها في معانيه واستنباطا يعني كذلك واستخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق. شايفين الدرجات؟ إنما هذا يقصر ويعني عن ما بلغه الأول درجات. قال ولكنه ولم يرزق فيه معنى خاصا، يعني بمعنى لم يرزق فيه معنى خاصا عن الله تعالى كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلا فهما يؤتيه الله تعالى عبدا في كتابه كما أخرجه الإمام البخاري. والناس إذن متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله، أعظم تفاوت هكذا. إذن كما يقولون هذا التفاوت يجعل الإنسان قد يعني الرجل يعني يؤتى فهما يعني يفهم من النص ويؤتى من فهم النص يعني فهما أي حكما أو حكمين هكذا ولا لا، حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر أي التفاوت والتفاضل ويفهم منه الآخر 100 أو 200. فهؤلاء إذن بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به هكذا. إذن هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع. فهؤلاء إذن القسمان المذكوران المقدمان والمتقدمان وتقدم ذكرهما لشرفهما وفضلهما على المتأخر والمؤخر ذكرا وبيانا. المهم قال فهؤلاء القسمان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه إلا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة التي يعني الأرض بمنزلة أي مثلا الأرض التي يقيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. وقد يعني بكل صراحة هذا ما ختم بها الإمام ابن القيم كلامه عن هذا الحديث، قال وقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة يعني بكل صراحة يعني بالنسبة إليه يعني وفيه إلى شقيهم وسعيدهم هكذا، وكذلك تحكيم سعيدهم إلى يعني بكل صراحة سابق مقرب، هذا يعد من السابق المقرب. أنتم تعرفون الناس ثلاثة أقسام وكذا مراتبهم، منهم سابق بالخير ومقتصد وظالم، صح ولا لا؟ السابق بالخيرات لم يقتصر على الواجبات فعلا والمناهي أو النواهي تركا، إنما يستزيد ويتحرى ويطلب من الكمال والفضل والشرع يعني والقدر، بل كما قال في الحديث الصحيح الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا ابتداء الذي يشترك فيه الناس جميعا الواجبات وإيش يعني فعلا الواجبات فعلا والمحرمات اجتنابا وتركا، صح؟ هذا كلهم يجب عليهم ذلك، لأن الواجب ما هو؟ الواجب ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، والحرام الذي يقابل الواجب على سبيل المغايرة والتضاد هو كذلك ما أمر الشارع المكلفين بتركه أمرا يعني نهيا، أمرا بتركه أمرا جازما يعني نهاهم نهيا صارما جازما حاسما على سبيل الحكم والإلزام، صح؟ هذا هو. ثم ذكر يعني هذا مثل ما تقول المقتصد، هذا هو الذي يكتفي بالواجبات. مثل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقصة ذلك الأعرابي، بقصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما افترضه الله عليه، ما أمره الله به من الواجبات. تذكرون لما ذكر له الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. تذكرون وكذلك الصيام مرة في الشهر يعني في العام شهرا، عفوا أقول شهرا، وهو كذلك الحج مرة في العمر وهكذا دوله. قال والله لا أزيد أي على هذا، صح ولا لا؟ ولا أنقص منه كذلك، ولا أنقص منه شيء. المهم قال أفلح إن صدق، وهذا كذلك المقتصد الذي يقتصر ويكتفي ويتوقف ولا يزيد على الواجبات شيئا، بينما الظالم هو المقصر في الواجبات، لا يفعل واجبا ولا يترك محرما أي يرتكب المعاصي. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، الله أمرنا بالصلاة فما استجبنا. هكذا إذن ترك الواجب حرام وفعل المحرم لا شك أنه حرام لغة واصطلاحا وحقيقة ومجازا، صح ولا لا؟ المهم باختصار، ولذلك قال ولا يزال حتى لا أطيل، سامحوني وإن كان كل مرة ما نحبش نفرع لأن هذه تأخذ على حساب الدرس، ولكن إن شاء الله نخلصه بإذن الله، وإلا نزيد لكم درس في مدام بلغني باللي كان بعض من يجي في قائمة الإضافية نزيد لكم حصة يعني الأسبوع الآخر يعني حتى نستكمل ونكمل إن شاء الله. المهم باختصار قال ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، انظر الفضل والقدر والمكان والمنزلة والأجر وما إلى ذلك مما استحقه، هذا هو. وكذلك المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذن إلى غير ذلك. إذن ولهذا فذكر كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال إذن هذا الحديث الشريف العظيم يعني بكل صراحة اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه كذلك، وشقاء من ليس وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة يعني بكل صراحة يعني بالنسبة فيه إلى يعني شقيهم وسعيدهم وتحكيم سعيدهم إلى سابق هكذا مقرب وصاحب يمين مجتهد هكذا أو مقتصد عفوا مقتصد، وفيه دلالة وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم. انظروا ذلك المثال حتى لأن بعض الناس لما يحرمون فهم الأمثلة يظنون بأن تلك الأمثلة ضربت من غير حكمة ومن غير فهم ومن غير فائدة ومن غير بلاغة، ولا لا والله يا إخوان، التكرار كما سيأتي إن شاء الله، تكرار الكلمة تتضمن من الأسرار ما تتضمنه. بعضهم يظنها من الركاكة، يقول هذا كلام يعاد من غير زيادة علم ومن غير زيادة فائدة ومن غير آثارة ومن لا لا لا، أنت محروم ممنوع، ولكن في الحقيقة موجود كما قلنا كما سيأتي إن شاء الله ذلك لاحقا. قال وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم بكل صراحة وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض إذا فقدت الغيث، كذلك الأرض إذا فقدت الغيث فهم في أشد من ذلك. بل ذكر لم أذكره بل ذكر مثالا للإمام أحمد أو قولا للإمام أحمد لما بين بأن حاجة الناس حاجة الإنسان إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، فحاجته إلى الطعام والشراب في اليوم يوم مرة أو مرتين، بينما حاجته إلى العلم بعدد ماذا؟ أنفاسه. بارك الله فيكم. ثم باب، انظروا رفع العلم وظهور الجهل، باب رفع العلم وظهور الجهل، بمعنى يا إخوان اغتنموا هذه الفرص واهتبلوا هذه الفرص السانحة والمناسبات القائمة والوسائل المتاحة وما إلى ذلك قبل أن يأتي زمان يدرك الناس حاجتهم إلى العلم. تذكرون الذي قتل 99 نفس؟ دلوني على أعلم أهل الأرض ولا لا يا إخوان؟ مع ذلك لما دلوا على العابد ولم يجبه ذلك العابد إجابة علمية تذهب ما في نفسه يعني من تلك الحرقة وما يعيشه كذلك، وكأنه بفطرته وعلم بأن هذا الجواب ليس جواب عالم فكمل به استغفر الله المئة، تذكرون؟ وبقي واستمر ينادي ويبتغي ويلتمس ويسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دلوه على الحبر والعالم، ورأيتم كيف كانت إجابة ذلك العالم. وفضل العالم على العابد كما جاء في الحديث كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو في رواية كفضلي على أدناكم. نعم تفضل.
قرأت حديثين ما نشوف.
أي نعم، حديث باب رفع العلم
حديثين قرأت.
أي نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول
هو ما انتبهت فيما سبق، لا شك أنكم تعرفون، هو لم يذكر حدثنا لأن في أول الكتاب ذكر سنده الإمام البخاري، وهذا الذي في الكتاب كله من روايته وتحديثه هكذا، ولهذا لما يقول قال قد يقول القائل من هذا القائل المبهم والمجهول وغير المعلوم، إنما يعني به المصنف صح يعني، ولهذا يكفي من وإن كانت لم تكتب قال وإنما مليح يحسن قولها. في بعض الأحيان أشياء لا تكتب ولكن ينبغي قراءتها كأنها مكتوبة، لأنه معروفة ومعلومة لدى الطلاب أنهم يعنون بذلك، كالمحذوف الذي لم يذكر لفظا ولكن يذكر تقديرا ومعنا هكذا بشار. تفضل. نعم.
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم
لخمسين
امرأة
امرأة
نعم لخمسين امرأة القيم الواحد.
أيوة، بارك الله فيك. ثم ذكر بابا آخر متعلقا برفع الجهل العلم وقبض العلم وموت العلم، كأنه موت، يعني لأن العلم بعلمائه الذين هكذا، المهم، وكأنه برفعه وقلته، وفي رواية قلة، كان سنأتي إلى الجمع بين المعنيين، ويعني بين المعنيين قلة ورفع هكذا، فباب رفع العلم وظهور الجهل، والجهل ضد العلم كما تعلمون، والجهل ضد العلم هكذا ولا لا، كما سيأتي. فذكر حديث يعني أثرا، إنما الأثر الذي ذكره من باب الاستشهاد وتفسير الترجمة، ولهذا قال: وقال، وكأنه يريد في بعض الحين يقول: وقوله تعالى، تذكرون باب كذا وكذا، وقوله تعالى، وقول فلان، صح، إنما هنا عطف. فهنا ذكر كلاما لربيعة، هكذا لربيعة الرأي، ربيعة هو شيخ الإمام مالك رحمة الله عليه. إذن قلت: أراد المصنف رحمة الله عليه بهذا التبويب وترجمته لها، أي له يعني بهذه العبارات، أي ترجمته لهذا الباب بهذه العبارات، بيان وإثبات حقيقة واقعة وكائنة لا محالة، يعني يريد أن يثبت، هذا هو الإثبات في ثبوت الشيء، يريد أن يثبت شيئا، أن يعلم الناس بأن هذا العلم سيأتي زمان يفتقدونه، هذا العلم المتداول والمتناول والمتوارث يعني بينهم ما شاء الله، والموجود في مكتبات في الرفوف وفي الصدور والسطور والعقول والألسن والمجالس، سيأتي زمان يرفع فيه العلم، بمعنى ينعدم هذا العلم، كما سيأتي في تفسير هذا، بمعناه الرفع الكلي أو في وقبضه كذلك، كحديث ابن عمر رضي الله، حديث عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص، عفوا، حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ينتزعه من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقي عالما، وفي رواية لم يترك عالما، أي كل العلماء ماتوا، والعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء حملة هذا العلم، والوكلاء الموكلين بهذا العلم، وغير ذلك من وظائفهم تجاه العلم يحمل هذا العلم من كل خلف. هكذا إذن هؤلاء العلماء. فقال إذن حتى إذا لم يبقى عالم، انظروا لما أشار إلى ظهور الجهل، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، كأنه يريد يشير هنا إلى أنه الجهل الذي ينتشر عند فقد وقلة ورفع وقبض العلم، إن العلم إنما الجهل الذي يعني يقوم ويحل محله وينتشر في مكانه ويغتنم فرصة أهله لانتشارهم وانتصارهم، زعموا أنه إذا كان هذا العلم الصحيح الصريح هؤلاء لا ينتشر فقط الجهل بصورته الأصلية البسيطة، بل بصورته الطارئة المركبة، لأن الجهل جهلان ولا لا، بل منهم من جعله ثلاثة هكذا ولا لا، يعني الجهل البسيط والجهل المركب، ومن الجهل عدم عمل المتعلم بعلمه ما دام لم يعمل به، وإن كان عالما فنسبة الجهل فيه نسبية ونسبة العلم كذلك نسبية، فلام يخرج من دائرة الجهل حتى يعمل به كما جاء في الحديث السابق بارك الله فيكم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن فهنا في الحديث ذكر أنه واقعة، يعني هذه الشيء الذي أخبر به هذه الواقعة وأنها كائنة لا محالة، حيث أخذها يعني المصنف مستمدا لفظها ومستندا في دلالتها على النصوص الشرعية والأدلة كذلك النقلية، كما تذكرون فذكر هنا الحديث الذي ذكره، ومعنى يعني كما سيأتي، لأنه الآن لما ذكر هذه الحقائق النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيرفع العلم، ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الذي حدثهم بهذا؟ حدثهم بهذا الصادق المصدوق، صح ولا لا، الذي لا ينطق عن الهوى، وإن من معنى ومقتضى شهادتك أيها العبد أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبرك به برسالته وبما أخبرك به كذلك، ولو كانت أخبارا وقعت قبل ميلاده بقرون عديدة ومديدة وبعيدة، فإنه صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، ما ينطق هكذا من تلقاء نفسه، وكذلك بما أخبرك بأنه سيقع هذا ما وقع قبل ولادته قبل ميلاده وبعثته بقرون، فإنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان صادقا مصدوقا حقا، وينبغي ويجب أن يصدقوا في ذلك، وكذلك بما أخبرك به بأنه سيقع من الأخبار ومن الأشياء والوقائع والأحداث والأمور التي ستقع بعد وفاته ولو بقرون عديدة، وقد مضى على وفاته كم قرنا؟ 15 قرن، أنا في القرن 15 بعد العلم، فإنه تقع كما أخبر، وكثيرا مما وقع كما أخبر، ومما سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني فإن ذلك كله من دلائل نبوته وأعلام رسالته صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما أخبر بذلك نعلم بأنه سيقع. وقول ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يعني هذا ولو كان عندك شيء من العلم لا تضيع نفسك. الذي يستطيع أن يبلغه فليبلغه، والذي كذلك لم يهتدي لمعرفة معناه ولم يعمل بمقتضى كذلك فليفعل، حتى لا يضيع نفسه وحتى لا يضيع العلم. وحتى لا يضيع العلم لا بد من نشره ولا لا يا إخوان، وبذله وتعليمه. ومن أسباب الاستزادة من العلم نشره ولا لا، فإن بذله ونشره زكاته ونماؤه. هكذا إذن بارك الله فيكم. والمهم باختصار، فربيعة كما قلنا هو ابن أبي عبد الرحمن التابعي الفقيه المدني، شيخ الإمام مالك بن أنس، معروف يا أخي شيخ الإمام مالك بن أنس، والمعروف كذلك بربيعة الرعي، لقب بهذا بكثرة تناوله ونظره وكلامه في مسائل الرأي أو مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد، نعم يا إخوان. فكان يلقب بذلك رحمة الله عليه، فأشار إذن إلى ذلك. ومن قوله هذا معناه ظاهر، وهو أن من أتاه الله علما شيئا من العلم لا يجوز له أن يقصر في شأنه ولا يكتمه كذلك، ولا ينبغي له أن يكتمه، بل يرفع ويرفع كذلك أن يرد به الجهل، لا بد من نشره. إذا انتشر العلم بكل صراحة ارتفع واندفع وتلاشى أو اندثر وقل الجهل. كلما كان العلم في اتساع وكلما كان العلم في انتشار كلما كان الجهل كذلك في تلاش واندثار. المهم باختصار شديد، ولهذا قال يعني كما ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني، يعني بل يدفع ويرفع أي يرد الجهل، أي بمعنى من كان فيه وعنده فهم وقابلية كذلك، من كان يستطيع كان طلب يستطيعون وطلب لا يستطيعون، كان طلب يصبرون على طلب العلم، كان طلب يعني بكل لا يستطيعون، لكن يحاولوا أن يربوا في أنفسهم هذه الملكة، هذه الصفة، صفة أن يجدوا وينشئوا وينموا في أنفسهم شيئا اسمه محبة العلم. فمحبة العلم تورث الرغبة في طلب العلم، الرغبة في طلب العلم تنشئ الهمة في طلب العلم، ومع الهمة تأتي العزيمة والسعي، وهكذا دواليك. هذا يدفعك إلى آخر حتى تجد نفسك تصبر على طلب العلم. ذكرنا بأن لا بد لطالب العلم أن يصبر على التعب، يصبر على الحراج، يصبر على النصب، يصبر على الشدائد، يصبر على يعني المصائب وما إلى ذلك. وصفحات طلبة العلم مشهورة وتراجمهم مأثورة ومناقبهم في هذا يعني كذلك مأثورة صراحة، كيف كانوا يصبرون. ولهذا الإمام أبو الوليد الباجي في وصيته المشهورة، الوصية الولدية لولديه، من بين ما أمرهم في عند طلب العلم، لا بد لطالب العلم أن يتعب يرحمك الله، لا بد لطالب العلم أن يتعب ويشعر بالتعب ويشعر بالحرج والنصب. إذا كان سيدنا موسى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، معناه لكي يجعلك هذا النصب معبرا عن ذلك، معناه أحسست به وشعرت به شعورا وإحساسا ظاهرا ولا لا. وإلا من المتاعب ما يكتمها صاحبها في نفسه ولا يبديها لغيره ولا لا، لكن مدام أبداها بمعنى يعلم حتى صاحبه قد شعر ونال منه وأحس ووجد منه كذلك. المهم فقال لولديه واستعذبا التعب في طلبه، انظر عبارة واستعذب التعب في طلبه، بمعنى إذا كان هذا التعب تحسونه يعني من حيث الحس يعني الجانب الحسي والشعور الحسي يعني متعبا مرهقا مؤلما موجعا، فإن رغبتكم وهمتكم وعزيمتكم وطلبكم ومحبتكم للعلم تجعلكم تشعرون بلذات وتستلذون هذه الأشياء كلها، ينسيكم الشعور والإحساس بها الشعور بالآلام والمتاعب والنصب وما إلى ذلك. ولذا قال واستعذب، ولهذا رأيتم قول يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم لا يستطاع العلم براحة الجسم أو البدن. نعم يا إخوان، فإذا كذلك أشار أنه إذا استطاع أن يطلب ويسعى في تحصيل العلم ونيله فليفعل، لا يضيع نفسه هكذا. إذن فإذا فله يعني كما يقولون، ومن عنده فهم كما قلنا وقابلية للعلم فإنه لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال بالعلم عناية ورعاية لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم وفشو الجهل وينتشر ويندرس، بل يعني ينتشر الجهل ويندرس أو ينطمس يعني كذلك تنطمس وتندثر هذه وتندرس هذه معالم العلم الشرعي هكذا من يعني من معناه، وكذلك ومن معناه أيضا من معناه أيضا الحث على بذل العلم ونشره في أهله لئلا يموت العالم كما جاء في الحديث قبل ذلك. ومن قد هذا في زمان يموت فيه العلماء، وكيف في زمان لقد رأيتم هذا الزمان الفتن تنتشر عند ما ينتشر الجهل، رأيتم في فترة ليست عليكم ببعيدة كيف انبرى وكيف اقتحم وكيف تمرد يعني حثالة من الناس، فرأيتم كيف صرفوا الناس عن المشايخ وزهدوا الناس في طلب العلم عنهم وما إلى ذلك مما فعلوه، فكأنهم جعلوا الناس يعيشون عيشة من مات عنده وأمامه وبين يديه وفي بلدته من العلماء. لما تزهد الناس في العلماء وتصرف الناس عن العلماء وتنفر الناس من العلماء، وكأنك جعلت موتهم وحياتهم التي لا ينفعون فيها الناس بالعلم، ولا يمكن للناس أن يأخذوا عنهم العلم، بل أخذوه حتى شيخوا. رأيتم من شيخوا من هؤلاء المتمشيخين هكذا؟ إذن فقلنا هذا إذن كذلك، وكأنه يعني من آثار فقد العلم. لما الناس ما تقدرش العلم، لما الناس ما تعظمش العلم، لما الناس ما تحس بوجوب طلب العلم وأنه يجب عليهم أن يطلبوه ويجب عليهم أن يحصلوه ويجب عليهم كذلك أن يحفظوه، هذا هو الأصل في ذلك. ثم بارك الله فيك، في هذا الحديث إشارة كذلك أن العلم يعني بدليل قوله قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أي من علاماتها، من علاماتها وأشراطها، وهنالك العلامات المعتادة التي الناس هم فيها ولكن لا يشعرون يعتادوها ولا لا، بل لعلهم بعضها يستحسنونها، كان علامات وهي من علامات الساعة لو كانوا يعقلون، ولكن كأنه تجري بينهم مجرى الاعتياد ومجرى التعود ومجرى العادة، وفيها أشياء خارقة للعادة وفيها العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. المهم باختصار شديد قالوا من أشراطها أنها يرفع العلم، يرفع العلم. إذن فهذا يشير من ومن أشراط ذلك أشار إلى كما قلنا رفع العلم، وهو أنه كما جاء في ذكر الحديث الثاني أنه لا يرفع جملة واحدة ودفعة واحدة ولحظة واحدة، ولا لا، إنما أشار هنا بقوله يقل العلم، هكذا بقوله يقل العلم، وكأنه لما أشار إليه هنا بلفظة القلة، والثاني وفي الحديث الأول المتقدم بعبارة ولفظة كذلك ماذا الرفع، فقد يقول يعني هنا القلة وهنا الرفع، وكأن هنا الرفع بالكلية والقلة بالجزئية، أي كون أجزاء منه وشيء منه. في الحقيقة ما دام اللفظان يعني من مخرج واحد، اتحاد المخرج وراو واحد، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه يراد بالقلة ابتداء رفع العلم، أي يعني كأنه يقل شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يأتي زمان، إلى أن يأتي وقت يعني يرفع فيه العلم جملة، أو يرفع ينتهي فيه رفع العلم، أو يرفع العلم بآخر من يموت من العلماء أو بموت العلماء. ولهذا فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قبض العلم ورفع العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي بمعنى ليس معناه يأخذه من صدور العلماء وينتزعه من صدور العلماء، كان يمسي الرجل عالما ويصبح جاهلا، أو يصبح جاهلا أو عالما ويمسي جاهلا، يرفع ويسلب وينزع منه ذلك العلم، لا، إنما يرفع ذلك العلم برفع العلماء، ويموت ذلك العلم أو يقبض ذلك العلم بقبض العلماء، حتى ينتهي، حتى يموت كل العلماء، وحتى لا يبقى أحد على الأرض من العلماء، حينئذ ينبري ويتصدر ويقتحم المجال هؤلاء الرؤوس الجهال، ويجدون من يعني يقوم بالإشهار والدعوة إليهم وتبييض وجوههم وما إلى ذلك، حتى قال حتى إذا لم يبقى عالم ماذا يفعل الناس؟ يتخذون رؤوسا جهالا. فهنا في الحقيقة ما هو العلم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله؟ ما هو العلم الذي أراده هنا برفع العلم؟ إنما يعني العلم الشرعي يا إخوان، العلم الشرعي، هذا العلم كما تعلمون هو الذي هو نقل مصدق عن معصوم، وإما كذلك قول قائم على دليل معلوم، أي كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما يراد به ويريد به المصنف ويراد به في الحديث العلم الشرعي، وإلى العلم الدنياوي في تزايد ولا لا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولا لا، يعني ممكن يتوسعون يكتشفون من أشياء كثيرة ويخترعون أمور كثيرة من الأمور الدنيوية، لكن لا تجدونهم يهتمون بمثل هذه الاهتمامات في العلوم الشرعية. ولهذا أراد به العلم الشرعي هكذا، وهو كما تعلمون والمراد بالعلم الشرعي هو العلم الواقع عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة هكذا. إذن وقال ولابن رجب كلام جيد في تعريف العلم النافع، حتى يعرف الناس ما هي علامات وما هي أمارات وما هي حقيقة أو خصائص العلم النافع، حتى يفرق الناس بين العلم النافع والعلم غير النافع فضلا عن العلم الضار، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولذلك قال في جامع العلوم والحكم، قال: فالذي ينبغي على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية أو وإن كان أو كان من الأمور العملية، بذل وسعه في الاجتهاد في فعل الأذان فيما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فالتابعين لهم بإحسان كيعني في يعني في طلبهم العلم النافع من الكتاب والسنة. أما الجهل يا إخوان، ذكرت قلت فإنه كما يعني عرفه أهل العلم هو يعني هو العلم أو عدم اتباع الدليل أو عدم العلم. الجهل ابتداء عدم العلم أو عدم اتباع الدليل، وهو كما تعلمون يعني تبين المعلوم على خلاف ما هو به، تبين المعلوم أي إدراك الأمر أو الشيء على خلاف وجهه وحقيقته، وهو تبين المعلوم على خلاف ما هو به أي ضد العلم. والجهل ثلاثة أقسام: جهل بسيط وهو خلو النفس من العلم وعدم التلبس بضده، هذا الجهل البسيط وهو خلو النفس من العلم وعدم التلبس بضده. الجهل المركب هو خلو النفس من العلم، أي يدرك الإنسان خلو العلم يعني خلو النفس من العلم، ولكن للأسف مع التلبس بضده وهو الجهل. هذا هو المتعالم، الرؤوس الجهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك المعنى الثالث أو القسم الثالث هو فعل شيء بخلاف ما حقه أن يفعل أو عدم العمل بما يعلم. إن شاء الله سنستأنف هذه الأبواب الأخرى فيما هو لاحق وقادم وآت بإذن الله، أي يوم الجمعة، هكذا يوم الجمعة بعد صلاة العصر. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.